مع المغني ونحن في مساء الحيض وعلى مشارف الانتهاء. كتاب الطهارة بأسره قد ينتهي قريبا من المغني من كتاب المغني، وهذا يعني ولله الحمد منا فضل من الله علينا. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله لك. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله، مسألة ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وهذا كلام المصنف على أنه يجوز له أن يستمتع من الحائض دون الفرج، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك تصريحا، والأصل أن سبب نزول الآية يسألونك عن المحيض أنه قالوا كما قال جابر بأن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان، يعني يتركون البيت كأنهم ليس جرح للكرامة فقط، بل إثبات أنها تعتبر من النجاسات، وهذا غلو يعني أو إفراط في حقهن. والنصارى نفس الأمر، النصارى على العكس تماما كانوا يجامعونها وحالة كونها يعني بالدماء أو في الدماء. فهنا يقول ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، لم يقل بأن السر والركبة لما قال بما دون الفرج، وهذا واجه عند الشافعية، وهذا الأدل والأصح والأسد، لأن الشرع جاء بذلك. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق بما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما، واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد الاستمتاع عن بين السرة والركبة، واختلف فيما في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى باحته، وروى ذلك عن إكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ونحوهم. قال الحكم فإنه قال لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله، يعني إن لم يلج كان له ذلك، إن لم يلج كان له ذلك، يعني الممنوع منه هو الولوج فقط، الممنوع منه هو الولوج. قال وروي ذلك عن عكرمة، قال وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يباح لما لا يباح له إلا من السرة إلى الركبة. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، رواه البخاري. وعن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال فوق الإزار، فقال فوق الإزار. ولنا قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم المكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته في معدة. هو المسألة خلافية كما قلنا، والخلاف فيها معتبر بين العلماء، لكن جماهير أهل العلم يرون أنه لا يحل من امرأته إلا من السرة إلا ما فوق السرة، لكن ما بين السرة إلى الركبة لا يحل له أن يأتيها. قالوا لأن الأحاديث على ذلك متوافقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تتزل فيبشرها حالة كونها حائض، أن يبشرها وهي حائض حالة كونها حائض. وأيضا ورد عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيبشرني وأنا حائض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وبين ذلك بلسان حاله، فقالوا إذن لا يحل له أن يباشرها إلا من فوق السرة. والجمهور هذا قول جمهور أهل العلم، ولذلك منهم من قال لا يباح أن يباشرها من السرة الغرب. الحنابلة واجه عند الشافعية، وهو الأسد هو الأصح هو الأقرب إلى السنة، بأنه يجوز لها أن يباشرها في كل موضع حتى الفرج، لكن دون الدخول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم كما قال النووي، هذا هو الأصح وهذا هو الأسند وهذا هو الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، لما سئل ما لنا ما يحق لنا من نسائنا يعني إن كانت حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء سوى النكاح، ويقصد هنا افعلوا كل شيء سوى النكاح يعني سوى الوطء، افعلوا كل شيء سوى النكاح يعني سوى الوطء. فهو المحرم هو العلاج، يعني حتى في الوطء هنا لو تمتع بها في الموضع وكان يملك إربة له ذلك على الراجح الصحيح، لأن النبي قال اصنعوا كل شيء، كل نصف العموم، لكن قال سوى النكاح يعني سوى أن يلج أن يدخل الفرج، لكن له أن يتمتع به لو كان يملك إربه نعم، لكن حسب المادة وسد الزريعة في هذا الباب أيضا لابد أن تتدخل من مقاصد الشريعة في هذا الباب. ولذلك وقال ولنا فاعتزل النساء في المحيض، قال المحيض اسم المكان الحيض كما قال الشافعي، هذا اسم مكان يعني اعتزل الموضع فقط، وقد قال بعضهم اعتزل الدم، يعني سواء كان الاسم هنا اسم دم أو اسم مكان فهو أيضا صحيح. قال فتخصيص موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عدا، يعني كل شيء هي حل وبل لك دون 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 العلاج. فإن قيل بل المحيض الحيض مصدر حاضة المرأة حيضا ومحيضا بدليل قول تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الحيض، وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هنا يعني قال وفي قولي واللائي يئسن من المحيض، قال فاللفظ يحتمل معنيين، وإرادة مكان الدم أرجح بدليل الأمرين، والصحيح أنه إرادة المكان يهديكم الله سبحانه، يهديكم الله سبحانه، يهديكم الله سبحانه. الأول أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه، بل هو كان يأكل من موضع طعامها ويشرب من موضع شرابها بأبي هو وأمي، نعم يهديكم الله سبحانه. والثاني أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يأكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح يعني سوى الوط، وهذه مخالفة اليهود بذلك. ورد رواية ضعيفة اجتنب منها شعار الدم وهو ضعيف، لكن الصحيح كما قلنا أنه الذي يجتنبه هو الوطء في الفرج، حالة كونها حائضا الذي يجتنبه هو الوطء في الحيض، يعني الوطء في الفرج المحرم وغير ذلك له ما شاء منها. وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم ما ذكرناه منطوق وهو أولى من المفهوم. المنطوق أنه قال اصنعوا كل شيء، أي نعم اليهود يفعلون ذلك، قال فلذلك قال بالمخالفة اصنعوا كل شيء لكن سوى النكاح، والنكاح هنا إذا قال نكح زوجته يعني وطئها، فيكون النكاح هنا بمعنى الوطء. فصل فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ويستغفر الله وفي الكفارة روايتان، يعني لو أتاها حالة كونها حائضا خالف قول الله تعالى التصريحي، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة على أنه إذا وطئها في الفرج يكون قد أثم بذلك، وإثمه أنه يكون قد وقع في الحرام. قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا وطئها في الحيض فيكون قد خالف نهي النبي، نهي الله جل في علاه، وأيضا نهي النبي لأنه قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. وماذا عليه؟ قال العلماء في الكفارة روايتان، يجب عليه الكفارة الرواية الأولى، وهذا خلاف قول الجمهور كما سيأتي، يجب عليه الكفارة لما روى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بالدينار أو بنصف الدينار. وهنا انظر بدينار أو نصف دينار يعتبر بمسألة الاختيار، يعني يخيره يخير بين هذا بين نصف دينار ودينار. وسنبين أن هذه المسألة ضعيفة، أن مسألة الكفارة على الذي أتى امرأته حائضا ضعيفة لا تصح، سنبين ذلك إن شاء الله. والثانية لا كفارة عليه، هذه الرواية الثانية والرواية الصحيحة لا كفارة عليه، وقال مالك وأبو حنيفة بل والشافعي وأكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا فصدقه بما قال أو أتى امرأته في دبرها وأتى حائضا أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، وراء ابن ماجه ومالك كفارة. فهنا أيضا لما قال فقد كفر بما أنزل على محمد هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث أعله على ما أذكر أعله النسائي وأعله البخاري أيضا حديث لم يصح، ولأنه وطئ يعني نهي عنه لأجل الأذى فأشبه الوطئ في الدبر، فالوطئ في الدبر ليس فيه كفارة فالإلحاق به قريب. وللشافعي قولان كالروايتين، حديث الكفارة مداره على عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وهو ضعيف. الحق هذا حديث معلول، الحديث له أكثر من علة، إتيان المرأة في الحيض، ترتيب الكفارة عليه بحديث تصدق بدينار أو بنصف دينار، والحديث صحيح حديث ضعيف، الحديث ضعيف. والعلماء يقولون بقاعدة مهمة جدا، الأحكام فرعا على التصحيح، والحديث لم يصح الحديث ضعيف. وقيل يعني لأحمد في نفسك منه شيء، يعني هذا الحديث في نفسك منه شيء وهو في مسند أحمد، قال نعم لأنه من الحديث فلان اللي هو عبد الحميد عبد الرحمن، فلا أظن، قال عبد الحميد وقال لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه كفارة. وقال في موضع ليس به بأس قد روى الناس عنه، فاختلف اختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث. وقد روي عن أحمد أنه قال إن كانت له مقدرة فصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله بن حامد كفارة وطئ الحائض تسقط بالعجز عنها أو عن بعض عن بعضها ككفارة الوطئ في رمضان. والصحيح الراجح أنه ليس عليه كفارة، من أتى امرأة في 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 الحيض ليس عليه كفارة، ويكون قد عصى وتعدى وليس عليه كفارة. إذ الأصل براءة الذمة، وشغل الذمة بكفارة لابد لها من دليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت أيضا يا أستاذ أمان سلام. أقول والأصل هنا براءة الذمة، فبراءة الذمة لا يجوز شغل الذمة بإلزام إلا بدليل أصطع من شمس النهار. عليكم السلام ورحمة الله، أستاذ رفع أحسن الله عليك. نعم، فهنا يقول فصل وفي الكفارة وفي قدر الكفارة روايتان. احنا قلنا في التأصيل العام لا كفارة، إذ الأحكام فرع على التصحيح، فالصحيح أنه لا كفارة، هذا صحيح الراجح أنه لا كفارة. لو قلنا بالكفارة قال وفي قدر الكفارة روايتين، إحداهما بأنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام، يعني أيهما أخرج أجزاءه، روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والثانية أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق. وقال النخعي إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان دما أحمر إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، وهذا أيضا لم يصح. كان الله في عونكم. رواه الترمذي والأول أصح، قال أبو داود الرواية الصحيحة تصدق بدينار أو نصف دينار يعني على التخير، ولأنه من ناحية النظر، ولأنه حكم تعلق بالحيض فلم يعني يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه. فإن قيل كيف يخير بين شيء ونصفه، قلنا كما تخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبا كذا ها هنا. وأقول الصريح والصحيح في هذا الباب أنه لا كفارة ولا يمكن إلزام الذمة التي هي الأصل فيها البراءة إشغالها بشيء لابد له من دليل قوي حتى تنشغل الذمة بما عليها. فصل وإن وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفارة عليه، يعني إذا انقطع الدم ورأت المرأة القصة البيضاء دون الصفرة والكدرة نعم فإنه لا شيء عليه رضي الله عنك يا سلام الرحمن. وقال قتادة والأوزاعي عليه نصف دينار. ولو وطأ في حج جريان الدم لازمه دينار لأنه حكم تعلق بالوطئ في الحيض فثبت قبل الغسل كالتحريم. ولنا وجوب الكفارة بالشرع وإنما ورد بها الخبر في الحائض وغيرها لا يسويها لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا فإن الكفارة تجب الوطئ في الحيض ولا تجب في غيره. والصحيح أنه كما قلنا في أصله ولو أتاها حالة كونها حائضا فإنه لا كفارة عليه لكنه قد عصى وتعدى ولابد أن يتوب من ذلك. فكذا فإذا انقطع دمها فالأولى في ذلك أن نقول لا كفر الأولى بذلك أن نقول لا كفر. فصل. وهل تجب الكفارة على الجاهل والناس؟ كل ذلك ترتيب على أن يكون أننا نقول بالكفارة. والصحيح كما قلنا الكفارة لا تجب الكفارة لا تجب لكن خلينا نرتب على قولنا بأنه تجب الكفارة. إن كانت تجب هل تجب على الجاهل والناس؟ على وجهين. أحدهما تجب العموم الخبر يعني من أتى امرأة حائضا فليتصدق بالدينار أو بنصف دينار هذا عموم الخبر فلم يفرق بين ناس وبين جاهل وبين ناس وبين متذكر ولأنها كفارة تجب الوطئ أشبهت كفارة الوطئ في الصوم والإحرام. والحق أن نقول هنا هذا الأمر رضي الله عنك الصلاح هذا الأمر راجع لشيء آخر وهو أن الكفارة نعم للناس يكون عن طريق الوضع عن طريق الوضع دقيقة معي. إذن مسألة الكفارة على الجاهل والناس هذه من باب الضمان من باب الوضع أحكام الوضع وأمثالكم طبعا لا يخفى عليه الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أحكام الوضع في هذا الباب. هذا إذا قلنا بالكفارة والصحيح أنه لا كفارة والصحيح أنه لا كفارة. الثاني لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان هم استكرهوا عليه ولا تجب المحو المأثم فلا تجب مع النسيان كفارة اليمين ولأنه لا مأثم هنا ولأنه لا مأثم رضي الله عنك جزاك الله خير محمد عاطف يا باشمهندس في دروس أنت متقاعس عنها يا باشمهندس رجاء لا تتقاعس يا باشمهندس محمد عاطف نؤمل فيك خيرا يحتاج الأمة تحتاج لأمثالك فعض بالنواجز على من تفيه. طيب قال المصنف على هذا لو وطئ طاهرا فحاضث في أثناء وطئه هنا تفريع على التأصيل في هذا لا كفارة عليه لأنه لم يبتدئ حراما ويغتفر في الاستدامة ويغتفر في الاستدامة ويغتفر في الابتداء. وعلى الرواية الأولى عليه كفارة وقول ابن حامد قال ولو وطئ الصبي ولزمته الكفارة لعموم الخبر وقياسا على كفارة الأحرام. وهذا الكلام أيضا يبقى إذا من ناحية الوضع لما لأن الصبي غير مكلف فكيف نقول له بالكفارة وغير مكلف أصلا هو غير مكلف واحتمل أن ألزمه كفارة لأن أحكام التكليف لازم في حقي وهذا من فرعيها فلا يثبت وهذا صحيح وإلا فنحن نقول أنه من أحكام الوضع. فصل. هل تلزم المرأة كفارة؟ المنصوص أن عليها الكفارة. قال أحمد في امرأة غرت زوجها يعني كانت حائضا فغررت به أنها ليست حائض غرت زوجها أن عليه الكفارة عليها وذلك لأنه وطئ يوجب لأنه وطئ يوجب الكفارة فأوجبها على المرأة المطوعة ككفارة الوطئ في الأحرام. وقال القاضي في وجوبها على المرأة وجهان أحدهما لا يجب لأن الشرع لم يرد بإجابها عليها وإنما يتلقى الوجوب من الشرع وإن كانت مكرهة أي غير عالمة فلا كفارة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحق في هذا الباب لا كفارة لا عليه ولا عليها والأحكام فرعا على التصحيح. ونحن قلنا حتى الشافعي يرى بأنه لو أتاها ولو حتى هي التي دعته في رمضان وأتاها في نهار رمضان لا كفارة عليه الكفارة عليه وحده وهي ليست عليه كفارة على الراجح الصحيح في هذا الباب لأن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل مادة العموم من المقال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل إليه قال هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة إلى آخر الحديث، لكنه لم يقل هل كانت مطاوعة أم لم تكن مطاوعة، فعلم أنها مطاوعة ولا غير مطاوعة، الحكم واحد والكفارة على الرجل ليس عليها كفارة. رضي الله تخطي. نعم جزاكم الله خيرا، هذا أدب، لكن التأخير مقلق، لأن احنا في درس يعني في مشارف انتهاء الدرس. فصل. والنفساء كالحائض في هذا، لأنها تساويها في سائر أحكامها، ويجزئ نصف دينار من أي ذهب كان إذا كان صفيا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقاع الإسم عليه. وهل يجوز إخراج قيمته في وجهان؟ أحدهما يجوز، لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان الإخراج كان كالخراج والجزية. أنا مسألة أنه المثلية، إحنا نتكلم على أنه إن لم يوجد فالمثل يغطي، وإلا فالقيمة. وهذا كله كما قلت مبني على أننا نقول أنه من أتى امرأة حائضا فعليه الكفارة، والصحيح أنه ليس عليه الكفارة، قد عصى الله ورسوله فعليه أن يتوب ولا كفارة. وسأل لا يجوز أنه كفارة فتختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارة. فعلى هذا الوجه هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار في وجهان بناء على إخراجها عنه في الزكاة؟ والصحيح جوازه، لما ذكرنا أنه حق يجزئ في أحد الثمنين فأجزئ فيه الآخر كسائر الحقوق، ومصرف هذه الكفارة إلى مصرف سائر الكفارات، إنما الفقراء والمساكين. نعم. لكونها كفارة، والمساكين مصروف حقوق الله تعالى، وهذا منها. نقف عند هذه المسألة، لكنها نختمها بأن نقول الإلزام الناس، إلزام الناس في إتيان المرأة الحائض بالكفارة ليس عليه دليل. إلزام الناس بمن أتى امرأة حائضا بالكفارة ليس عليه دليل، لكنه الحق في كل في هذا الباب تأصيلا أنه قد عصى الله ورسوله فعليه أن يتوب من هذا وليس عليه كفارة. وإن فعل لا نلزمه، لكن أراد من باب الخروج من الخلاف مستحب له ذلك، إن أراد من باب الخروج من الخلاف مستحب له ذلك. لو في أسئلة تفضلوا، رهن إشارتكم. أسعد الله قلبك وروحك يا عبد الله، جزاك الله خيرا، أسأل الله إليك. نعم الاسم ثابت، فعليه التوبة من ذلك، أن يتوب إلى الله من ذلك. لو في أسئلة يتفضلوا حتى نأخذ صحيح البخاري.